مستمعينا الأفاضل ومتتبعي برامج الإذاعة الجزائرية القناة الأولى، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم معنا في الساعة الثانية من عمر برنامج الضواء على مكان، الذي ينقل لكم مباشرة من ولاية البليدة ومن مقر جمعية الفن والأداب، حول موضوع سيدي أحمد الكبير العلامة الكبير ومؤسس مدينة البليدة، وأبرز المعالم التاريخية الحضارية العمرانية لمدينة الورود، وماذا عن نشاطها الثقافي والفني. أجدد الترحيب مجددا بأساتذة الكرام، شكرا جزيلا لأساتذتنا الذين جاءوا لإنارة هذا البلاطو أضواء على مكان. وتتميز البليدة بأحياء قديمة كانت مراكز سكنية لأهل المدينة الأصليين، نمطها العمراني يشكل مزيج للطراز الأندلسي والعثماني. إذن نذكر منها حي الدويرات الموجود في جنوب غرب البليدة، وحي الجون الكائن جنوب الشرقي للمدينة. البليدة كذلك تتميز بمعالمها الحضارية الأثرية العريقة. يتفضل الأستاذ محمود عيسى الباي.
على كل حال، كما ذكر الإخوان قبلي، مدينة البليدة الآثار تاعها الأساسية اللي بنيت في هذا العصر، عصر التأسيس، ضاعت في زلزال 1825، ولهذا بقيت بعض الأجزاء اللي نشفوا عليها مبنية من الأسوار. ونذكروا هذا السور اللي كان يحيط بمدينة البليدة، اللي كان يمتد من الدويرات إلى باب الجزائر حاليا، إلى باب الزاوية، إلى باب الخويخة، إلى طريق لاغار حاليا طريق المحطة، إلى سيدي يعقوب، ويصعد من هناك إلى سفح الجبل، ويلتقي في ولاد سلطان أي الدويرات كما بدأنا. أما الأبواب فهي في الشمال الشرقي باب الجزائر، أي أنها الطريق كان يؤدي إلى الجزائر العاصمة، وهو الباب الرئيسي للمدينة. كذلك موجود عندما نتجه جنوبا جنوب غرب نجد باب الرحبة، وهذا الباب كان يطل على الجبال والسكان الأرياف المحيطة بالمدينة، لأن المجتمع البوليدي في البداية كان متكون من مجتمع الحضر اللي اسمهم الحضر في ذلك الوقت، ومجتمع الريفي اللي كان يحيط بالمدينة. فالمنطقة الجبلية كانت عندها باب يدخلوا، وتعرفوا في ذلك الوقت يجيبوا الخضر تاع الجبال، يجيبوا الحطب، يجيبوا الشيء اللي يحتاجوا إليه، وكذلك الماء كان يجي من هذه الجهة هذه. وكذلك ولهذا أقيمت في هذه المنطقة رحبة، ساحة اللي كانت تستعمل لشتى المجالات، للتسويق ولإقامة الحفلات، وكذلك موجودة فيها فنادق في التعبير ذلك الوقت، به الإنسان اللي يجيب الدواء بتاعه كذا يربطها ثم بيدخل المدينة. كذلك عندما نتجه في اتجاه الشمال نجد بداية باب القبور، باب القصبة أولا، لأن كانت هناك ثكنة بالنسبة للقصبة، لأن ثكنة الموجودة واللي ما زالت موجودة حاليا عمرها الفرنسيون هي ثكنة بيزو، كانت ثكنة وبقي ثكنة إلى يومنا هذا. نتجه أيضا شمالا قلنا نجد باب القبور، سميت باب القبور لأنها تقابل سيدي يعقوب، وسيدي يعقوب بما أنه ولي صالح كانت به مقبرة، ولهذا سمي هذا الباب بباب القبور. عندما ننعطف نحو الشرق من الأبواب اللي نجدوها نجد باب السبت. باب السبت هو الباب الغربي الذي هو باب أيضا كبير، لأن منه يتجه نحو المدية نحو الغرب.
ولماذا هذه التسمية؟
سمي باب السبت لأن كان هناك سوق خارج المدينة، كان في بداية الأمر في شفاذ محولة إلى مزايا، سوق أسبوعي يقام يوم السبت، ولهذا سمي هذا الباب بباب السبت. كذلك غير بعيد عنه نوجد باب الخويخة، وتسميت باب الخويخة تعرفوا باللي في التقاليد تاع التسميات تاع البليدة وحتى الجزائر العاصمة، عندما نجد باب كبير وبداخله باب صغير، الباب الصغير نسميه خويخة.
خويخة.
خويخة، ولهذا سمي بهذا التسمية. كذلك الباب الأخير هو باب الزاوية. نعرفوا باللي في السواقي اللي كانت ممتدة شمالا كانت توصل إلى الزاوية وسيدي مجبر، وكانت هناك حياة وكانت زاوية كبيرة وحياة اقتصادية، فكان الباب يمتد نحو هذه الجهة، ولهذا سمي باب الزاوية لأنه يؤدي إلى قرية الزاوية حاليا. هذه هي الأبواب، وكان يربط ما بين هذه الأبواب سور عليه حراسة كسائر المدن اللي كانت موجودة في العصر الوسيط.
أسوار المدينة. نعم.
أسوار المدينة في العصر الوسيط، لأنه لا يتصور أن تكون مدينة في ذلك في تلك الظروف بدون أسوار وبدون حراسة. هذه هي المنطقة الجغرافية للمدينة الحضارية للبوليدة، لأن سكانها كانوا سكان المحيطين بها يسميوا سكان المدينة سكان الحضر. هذه أشكر.
شكرا لك شيخ محمد عيسى الباي على هاتي محمود عيسى الباي على هاتي الإنارة. الأستاذ قبال مراد، أنت كذلك عندك رسالة ماجستير في هذا المجال، واش ضفنا دائما حول أبرز المعالم التاريخية الحضارية لمدينة البوليدة؟
كإضافة لما قاله الأستاذ قبلي، بالنسبة فقط أعطيكم نبذة عن السور الذي كان يحيط المدينة. بني هذا السور في القرن السابع عشر لتحقيق عدة أغراض. الغرض الأول هو التقسيم الزراعي أو الفصل الزراعي بين المناطق الحضارية والأراضي الزراعية. بالنسبة للهدف الثاني هو حماية مدينة البوليدة من هجمات لصوص بعض القبائل المجاورة. والهدف الثالث هو مراقبة الداخلين والخارجين من وإلى المدينة. بالنسبة لهذا السور كان ارتفاعه ما بين 3 إلى 4 أمتار في المتوسط، قطره حوالي 2.25 كيلومتر، وكان مكون من جدران من الطوب المجفف والحجارة. وكما أسلف الأستاذ، في العهد العثماني كانت هناك 4 أبواب، هي باب السبت وباب الزاوية وباب الجزائر وباب الرحبة. ثم أضيفت 3 أبواب أخرى، هي باب القبور وباب خويخة وباب القصبة. وشكرا.
تفضل الأستاذ تلمساني يوسف.
أنا فقط أضيف أن صحيح بعد الزلزال تهدمت أجزاء من مدينة البوليدة، ولكن أعيد البناء واستمرت يعني في البناء. ونجد بأن أيضا العمران راح يعرف تطور آخر ويكون حتى خارج الأسوار، خاصة في بداية العهد الفرنسي سيأخذ يعني ملامح أخرى ويتغير عليه تغيرات كبيرة، بحيث يبدأ الفن المعماري الأندلسي ولا الطابع المعماري الأندلسي العربي الإسلامي نوعا ما يتراجع لصالح المعمار الأوروبي، وبدأت هذه الهجمة السرشة لطمس المعالم خاصة منذ 1830 وإلى اليوم. هذه الأثار قائمة وتشهد على شراسة تلك التحولات التي تمت عن غير إرادة أهلها. نذكر بأن هذا المسجد الذي كنا نسمع لزملاء الأسد يتحدثون عنه كيف تغير في البداية إلى نوع من المسجد نتيجة الحملة الفرنسية القوية، الحملة الفرنسية الثانية التي قادها كلوزيل، والتي نتيجة المقاومة المستميتة نوجد بأنها في شهر نوفمبر من عام 30 و 800 ألف حول هذاك المسجد إلى مستشفى لمداوات جرحاه وقتله، ونعرف بأنها هنا بدأ التخريب والقتل، فكانت أول مذبحة منذ بداية الاحتلال في 1830 تمت وارتكبت في مدينة البوليدة. حتى أنهم هم الكتابات الفرنسية، أنا نقول نعود إلى الكتابات الفرنسية، تشهد بأن تلك السواقي اللي كانت والمجاري المياه التي ذكرها عمي محمود الباي فعلا تحولت إلى لون آخر، لون دماء. ونجد أيضا بأن مدينة البوليدة اللي هي عاصمة هذا الفضاء اللي هو متيجة لم تحتل، يعني رغم أنها على مرمى حجر من مدينة الجزائر بقات تقاوم وصمدت ولم تسقط إلا في 1838 بعد أن استطاع الماريشال فالي، بعد أن احتلت قسنطينة في 37 ومدن أخرى كبيرة في الغرب احتلت أو أقام مركزين يوم 2 و 3 ماي 38 و 800 ألف. المركز الأول هو مونبونسي، مركز عسكري بوست افونسي، ومركز عسكري بوست افونسي في مونبونسي اليوم حاليا بومبولعيد، ومركز آخر في جهة جوانفيل، وبقي يحاصر المدينة. ثم أقيم مركز آخر للتحكم في مجاري المياه في كدية ميمش. إذن هذه بهذه الطريقة بدأوا يريدون السيطرة على مدينة البوليدة، وفعلا تم السيطرة على مدينة البوليدة، وتحولت منذ 1843 هادو لي بوست تاع مونبونسي وجوانفيل إلى مستوطنات أوروبية. في 1843 صبحت مستوطنات أوروبية هنا. وأترك الكلمة للزملاء.
نعم، شكرا لك الأستاذ تلمسان يوسف. فيه تدخل الأستاذ محمود عيسى الباي.
أنا الشيء اللي حبيت نزيد نأكد عليه هو تأثير سيد أحمد الكبير. ما كانش في تأسيس مدينة البوليدة فقط، كان تأثير تاعو في الميدان، في ميدان الري وميدان الفلاحة، بحيث نقدر نقوله لأول شخص اللي استصلح متيجة ما همش الفرنساويين كما يدعي الفرنسيين، بل استصلحت في عهد سيد أحمد الكبير. أنا أقول لكم أنا شخصيا في يوم من الأيام زرت صديقي اللي هو مجاهد يسكن في قصر عزيزة في بني تامو حاليا، فاضطر به يفتح نافذة في البناية القديمة. لما فتح النافذة واش يوجد دخل الشيء اللي يهدمه؟ وجد عبارة على قطعة من جذع شجرة برتقال باقي هو حتى بالقشرة تاعه، يعني بما أنه كان محافظ عليه باقي بالقشرة. معنى هذا أن عندما بني قصر عزيزة كانت المنطقة هذه كلها مزروعة، ومزروعة على الطريقة الأندلسية، أي بطريقة الأشجار تزرع في صفوف وتسقى بطريقة عصرية والآخر. معنى هذا أن الشجر البرتقال والقارص وبقية الحمضيات وبقية الفواكه كانت متيجة استصلحت في ذلك الوقت. ولهذا سيد أحمد الكبير ما هوش إنسان بنى مدينة فقط، سيد أحمد الكبير هو طور منطقة بكاملها بمعارفه وبهؤلاء الأوائل من عمال ومن فلاحين ومن حرفيين إلى هذه المنطقة. والمنطقة لما جاوها الفرنسيين وجدوها منظمة فلاحيا، وكانت مقسمة إلى قسمين، قسم القريب من الجبل كانوا يسميه حمادة. لماذا سميه حمادة؟ لأن كانت أرضه نوعا الأرض المنطقة هذه نوعا ما جافة، والقسم القريب من البحر كان يسمى المرجة. المرجة كان عندها اختصاصات تاع فلاحة في ذلك الوقت، وكانت مديورة في غالب الأحيان للرعي. أما الحمادة فكانت للأشجار المثمرة وللفلاحة والزراعة. وشكرا.
شكرا لك شيخ محمود عيسى البي على كل هذه التوضيحات. فيه تدخل السيد صمادي محمد العيد.
من جملة في غاية الأهمية تفضل بها عمي محمود وهو مشكور، وقال أنه فرنسا عندما الاستعمار الفرنسي الاحتلال عندما وصل إلى هذه المنطقة وذكر عبارة أنه وجدها منظمة فيها نظام. هذا يجرني ربما إلى التأكيد على فكرة أساسية من ناحية، وظن أنه الإخوة الأساتذة المؤرخين الكرام يشاطروني الرأي، أنه هناك فكرتين أساسيتين يجب التركيز عليهما. أولا أنه هذا الوطن الجزائر بصفة عامة أو منطقة البوليدة ما دام يتعلق الأمر الآن بهذه المنطقة من الوطن، كانت فيها وجود إنسان، كان موجود فيها، كانت فيها مجتمعات، فيها تاريخ، فيها حضارة توارثتها الأجيال والمجتمعات. إذن ويجب أن نتجنب فكرة أنه الآخرين أتوا إلى هذه المناطق وأسسوا لحضارة وأسسوا لثقافة، علما أن الثقافة والحضارة شيء متكامل وهو بناء متواصل. الفكرة الثانية، كل هذا الكلام أنا أظن أنا من خلال هذا الحوار الشيق أننا ركزنا على التراث المادي، ونظرا أنه في غياب ملامح التراث المادي التي انتظرت نتيجة الزلزال، نتيجة ما ارتكبه الاحتلال الفرنسي من جرائم في حق هذا التراث، علينا الآن أن نهتم بالتراث اللامادي لأنه فيه رموز إن فككناها وحللناها ستعوض هذا النقص وستمكننا هذه الرموز من اكتشاف أو وجود الربط بين كل هذه المراحل التاريخية التي تعاقبت على المنطقة.
شكرا لك سيد صمادي محمد العيد. فاصل موسيقي ونواصل. إلى الجانب العمراني يتفضل الأستاذ رابح كنتور.
شكرا. إذا نواصل في هذا المجال العمراني والحضاري لمدينة البوليدة أثناء الحكم العثماني، حيث كانت منازل البوليدة العثمانية في عدة جهات تتخللها حوالي 30 زقاقا، الأزقة أو مسلكا، جلها ضيق وملتوي تكسوه الأغصان في بعض الممرات، مما يجعل هذه الأزقة تحافظ على الرطوبة وتعدل من درجة حرارة الشمس في الصيف وتحد من برودة الطقس في الشتاء. أما المنازل فأغلبها مبنية بالطين والحجارة ومغطاة بالقرميد الموجوف، وهي في مجملها ذات طابع أندلسي أصيل تتألف من طابق أرضي له فناء تنفتح عليه البيوت وبه عدة أشجار مثمرة وبعض الأزهار والورود، وفي الغالب يتوسطها بئر أو عين ماء جارية. كذلك الأستاذ البايت كان تكلم سابقا حول بعض الصناعات منها الخشب، نضيف كذلك صناعة الشاشية الحرف، يعني صناعة الشاشية والملابس كذلك. حتى بالنسبة للطبخ كان هناك طبخ أندلسي انتشر في هذه المنطقة، فمثل زلابية هي أكلة أندلسية، الطبخ اللي عنده المرقة عبيضة طبخ أندلسي سواء في البوليدة أو القليعة أو المدية أو تلمسان، البسطيلة اللي مشهورة بها تلمسان الآن هي
أندلسية. سيد رابح كنتور مهمة سعاد،
شكرا.
سعاد جات باش تتحدث لنا عن العادات والتقاليد. دائما نواصل في مجال العمراني، يتفضلوا الأستاذ أحمد بن جابو والأستاذ كذلك عبد المجيد بن عدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الإخوة المشرفين على هذه الحصة، وفي الحقيقة أعود أنا إلى أو تعود بنا الذاكرة إلى أن مدينة البوليدة إذ كنا نتحدث فيها عن الهجرة اللي هو سيدي أحمد الكبير اللي جاء من الأندلس، فإنها تعود بنا أيضا إلى ربما عندما ذهب المغاربة ومن بينهم أيضا الجزائريين إلى الأندلس. فهذه الفكرة في الحقيقة تعطينا تواصل حضاري وتواصل ثقافي، وأعتقد أن هذه فكرة أساسية ينبغي التركيز عليها. فلم يحدث هناك شيء غريب أو خارجي خلال هذه الفترة، فهذا التواصل الحضاري إذا تحدثنا عن سيدي أحمد الكبير واختياره للموقع الجغرافي الاستراتيجي عند قدم الأطلس البوليدي الجنوبي، يعني جنوب الأطلس البوليدي، فإن هذا الاختيار أو هذا الموقع في عند قدم الجبل وبداية سهل متيجة، فهذا دليل على العمق الثقافي والمعرفة العلمية الدقيقة التي كان يتحلى بها هذه أو تتحلى بهذه الشخصية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الثقافية أو الروحية. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا حتى النشاطات الأخرى في ميدان النسيج العمراني وغيره أيضا فهي تواصل ثقافي حضاري عمراني متواصل. ربما نصل إلى نهاية أو بداية الغزو الفرنسي، هنا تبدأ مرحلة جديدة، ولهو يعتبر هذا التواجد الاستعماري أو الغزو الفرنسي في 1830 يدخل فيبدأ في التغيير أو تغيير كل الملامح الحضارية التي ميزت هذه المنطقة التي هي مدينة البوليدة التي تعتبر جزءا أساسيا أو جزءا من الكل، أي من الجزائر كلها. وشكرا.
وهذا التواصل كما قلت الأستاذ أحمد بن جابو كان قد ركز عليها السيد مدير الثقافة صمادي محمد العيد. الدكتور عبد المجيد بن عدة، دائما في مجال أن هذا النسيج العمراني وهذا العمران الإسلامي الأندلسي.
أي طبعا مدينة البوليدة تتوسط حاضرتين كبيرتين في العهد العثماني، مدينة الجزائر المحروسة ومدينة المدية عاصمة التطري، ومن ثم فهي تقع على خط طريق رئيس بين هاتين الحاضرتين، وكان التفاعل والتأثير الثقافي والاجتماعي والصناعي والاقتصادي وحتى العسكري كبيرا، ويتجلى ذلك من خلال تواجد ضباط وأبناء الضباط وحتى الذين يتمردون على أبائهم من الضباط في مدينة الجزائر يجدون مكانهم في مدينة البوليدة. مدينة البوليدة كذلك تمثل حاضرة بصفة مصغرة عن مدينة الجزائر، حيث تجد مساجدها تتوسط قلب المدينة كما تجد أن الأنهج والمسالك العمرانية كلها تنتهي إلى القلب، قلب المدينة، حيث أسواقها وحيث النشاط الدؤوب فيها. ميزة أخرى لمدينة البليدة أن العنصر الأندلسي كان تأثيره كبيرا، ليس فقط من حيث الحياة الحرفية والاقتصادية والاجتماعية، بل وأيضا من ناحية التعليمية والتربوية. فالأندلسيون جاءوا بطرائق تعليمية غاية في التطور، تتمثل في الطريقة الحوارية وكذلك إعطاء يعني مكانة للطالب والتلميذ في عملية التعلم بالحوار وإنجاز الأبحاث وغيرها. نجد كذلك أن المدينة لم تزدان فقط ببساتينها وحدائقها الغناء، وهذا ما يعكس الذوق الجمالي لأبناء المدينة، بل وأيضا ازدانت بكتاتيبها ومدارسها، الأمر الذي جعلها مدينة قل أن تجد فيها الناس لا يعرفون القراءة والكتابة، فهي مدينة على درجة من الحس العلمي والثقافي. وحتى المؤرخين مع بداية الاحتلال يشهدون بأن عدد الذين يقرؤون ويكتبون من الجزائريين هو أكبر من عدد الذين يقرؤون ويكتبون في جنود الحملة الفرنسية على الجزائر.
شكرا لك دكتور عبد المجيد بن عدة. نرجع بالكلمة إلى سعاد خروبي، كذلك الحديث عن سيد أحمد الكبير، الحديث عن الوعادات، الحديث عن العائلات الجزائرية والعادات والتقاليد. وإحنا نعرف أنه دائما يوم الجمعة العائلات البليدية تروح إلى زاوية سيد أحمد الكبير.
نعم، هناك بالجمعة وفد كبير يجي حتى من الخارج لزيارة سيد محمد الكبير.
ماذا عن العادات والتقاليد، عن الوعادات؟
الاعتقادات يقولون الناس بكري ندوا البركة تاع سيدي الكبير، عندهم فيما كين ندخلوا كين في المراح العوينة نشربوا منها، يقولوا فيها البركة، عوينة هذه باردة، ويطلعوا كين بعض منهم يدوا الخبز، كين اللي يديروا السفنج، كين اللي يديروا الكسكس الطعام باش يتصدقوا يديروا الصداقات، التآزر والتآخي، وتكون فيما الناس ما بينهم تكون كاين المودة بيناتهم. فيما في سيدي كبير كاين باغزامبل زعما الناس فيما وين يخطبوا لولادهم يقولوا يدوا بركة سيدي الكبير. كاين الوعدات فاني تاع سيدي كبير، كل دار في البليدة كانوا بكري يجيبوا قفة ويلقطوا دراهم باش يشرو فرد ويطلعوه بسنجاق ويطلعوه بابا سالم، ولا كان كيما ذكروا بهاس يطلعوا به من المدينة. ناس بكري كانوا يطلعوا به يشدوا هذيك القفة، قاعد العائلات يلقطوا دراهم ويديروا الوعدة تاع سيدي الكبير، الطعام والكسكس، وكاين سحاري فما يجوا الناس يقعدوا، كاين اللي يجيبوا فراشهم يغسلوه، هذاك الواد فما كانوا الخباطات بكري يغسلوا الفراش فما، وكانوا يديروا حضره، يديروا حضره، كانوا يجوا الزاويات، كانوا يجوا يهضروا على الدين، اللي يعني كانت عاده مليحه. كاين فنيه العروسه قبل ما تخرج من دار باباها يدوها يزوروها لتما، ثاني كاين يدو الحناين، مشهوره بالحناين، الشربات تاع البليده بالماء والسكر والمزهر، يدو فنيه زياره الشمعه الحنه ويطلبوا هما، يقولوا يعني هو وسيط ماشي يطلبوه هو، مي يعني اعتقادات تاع اهلنا بكري وكل شيء يقولوا يعني وسيط، كانوا يدو منهم البركه.
إذن هي عادات العائلات البليدة والوعدات وزيارتها لسيدي أحمد الكبير. هنا تحدثنا عن النسيج العمراني، عن العادات والتقاليد للمرأة خاصة وللعائلات بمدينة البليدة. عودة إلى الميدان الثقافي، إلى الثقافة، إلى البعد الثقافي بالبليدة مع الأستاذ سمادي محمد العيد مدير الثقافة.
إذن أنا أظن يعني في عجالة، إذا كان ربما طرح على السؤال ما يميز مدينة البليدة أو منطقة البليدة ككل، فهو معروف تاريخيا أن هذه المنطقة كانت قطب ثقافي من أهم الأقطاب الثقافية في الوطن العربي. واستسمحك الأخت أنه أرجع إلى فكرة يعني في غاية الأهمية تفضل بها الأستاذ بن جابو، أنه الحضارة لازم نطرح السؤال من بنى الحضارة الأندلسية، لأنه في يعني في 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 خلال يعني خلال تطرقنا لهذه المواضيع، المواضيع الثقافية وهذه في غاية الأهمية، وكأنه يعني في مكنونة الناس في خلفية وذهنية المجتمع بصفة عامة أنه كل ما هو جميل، كل ما هو بناء جاد يأتي من خارج الوطن أو من خارج هذه المنطقة. إذن يعني هذا في من باب تصحيح المفاهيم، لأنه إذن ما يميز أساسنا المنطقة هي قطب ثقافي وحضاري من هم الأقطاب الثقافية والحضارية في الوطن العربي الإسلامي، هذا مسلم به وهذا شيء مؤكد ومعروف.
في مجال أنتم على رأس مديرية الثقافة، ما هو ربما ما هو الجديد؟ هل فيه ربما محاور أو برامج جديدة خاصة ونحن في صيف 2008؟
يعني قبل ما نطرقوا لصيف 2008 الأخت الكريمة، كان ظننا فكرة أساسية نطرقوا لها ونلحقوا لصيف 2008 ما كان حتى مشكلة. إذن ولكن نطرقوا إلى كل هذا الجانب الثقافي والحضاري والتراثي، يجب أن نعلم أنه مر بمرحلة محاولة طمس وتدمير دامت ما يقارب القرن ونصف، ولكن الجزائر المستقلة استرجعت الأرض، ولكن الهوية والذاكرة والتراث والتاريخ إذن لم يسترجع مباشرة مع الاستقلال، لأنه نتيجة لظروف معروفة، ظروف تاريخية معروفة، الأولويات كانت معروفة، ولكن الجزائر المستقلة راهي تدريجيا وبمراحل تسترجع هذه الهوية، مقومات التراث والحضارة والثقافة. باش نرجع لسؤالك، أنه على مستوى ولاية البليدة فهناك استراتيجية وتوجه في المجال الثقافي. هو أولا أهم هدف لرانا نسعوله أولا ترتيب البيت الثقافي، وأحسن دليل أن هذه المحاولة المتواضعة أنه بث هذا الحصة من مقر جمعية ثقافية، ونداءنا لكل جمعيات الثقافية يعني سيكون كل العمل الثقافي وينطلق العمل الثقافي بكل مكوناته من مقرات الجمعيات الثقافية، وهنا البقاء للأصلح، لأنه عدد الجمعيات الثقافية راه في تزايد، ولكن العمل الجاد، العمل الميداني، هذه المناسبات اللي تخلينا نصفه ونعرفه ما هي الجمعية الثقافية.
فيه برنامج مسطر جديد
فيه برامج
2008
كاين برامج
محور رئيسي.
إذن البرامج عندنا جملة من المهرجانات ستنظم إن شاء الله. هناك برنامج تبادل ثقافي ما بين الولايات، نستقبل 5 ولايات وننظم 5 أسابيع ثقافية لولاية البليدة في نفس هذه الولايات إن شاء الله. هناك برنامج خاص بشهر رمضان إن شاء الله، وهو الطبعة الثانية للأيام الوطنية للأغنية الروحية، ونحن في صدد التحضير للدورة الثانية لأيام المسرح التي لقد في مهرجان بوغارا. هناك كذلك برنامج خاص بالخط العربي، هناك التحضير لصالون للفنون التشكيلية، هناك تحضير لصالون وطني للكتاب، وهناك تحضير لأيام وطنية للأنشودة والأغنية المدرسية، ومع جمعية يعني لا يعني أغتنم هذه الفرصة يعني لأعلمكم أنه تم إنشاء جمعية للفنون التشكيلية وهي جمعية فسيفساء، وتجمع خيرة فناني الجزائر ومنطقة ولاية البليدة، وسنعمل مع هذه الجمعية في الدخول المدرسي إن شاء الله 2008-2009. سننطلق في برامج موجهة لكل المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية البليدة إن شاء الله. وفي كل هذا البرامج إن شاء الله، إلى جانب هذا النشاط العادي الذي نعتبره نشاط عادي والمفروض أن يغطي كل مناطق الولاية، فهناك جملة من البرامج كذلك لتأسيس لمشاريع ثقافية ربما سنعلن عليها في حينها إن شاء الله. إذن هذه المعالم الكبرى للبرامج الثقافية التي نطمح في تجسيدها ميدانيا إن شاء الله.
والبليدة معروفة بنشاطها وزخم نشاطها سواء الفني الثقافي الموسيقي. الشعر كذلك حاضر معنا في هذه الجلسة، الشاعر بن سليمان بوعلام. وش حضرتنا شاعر بن سليمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لم أحضر بهذه المناسبة ولكن للترفيه.
نعم.
نقول أبيات.
بماذا ستسمع المستمع الكريم وضيوفنا؟
أول حاجة بصلاة النبي إن شاء الله.
عليه
نقول الصلاة على أحمد بن يامينة، الصلاة على أحمد بن يامينة، وصلاة تفجيع على الخاطر الأضرار، غدوة يوم الحر يا كتنجينا، ويجعلنا من القراب ليه نكون جار. من بعد الصلاة على نابينا اللي يخمد من حرها لهيب النار، نقرأ لك أبيات وصنت لينا، واسمح لي كان نغلط في التعبار، ضياف الله وضيافكم رانا جينا، وقصدناكم يا شرفة يا الأحرار. هذه المدينة البوليدة. عندي أبيات، هذه يعني المدينة البوليدة، وعندي أبيات ترحيبية للضيوف، ولكن أنا كاتبها على أبو فارق على كل حال. أبو فارق جزء لا يتجزأ من مدينة جزء لا يتجزأ من ولاية البوليدة، وهي بوابة البوليدة أبو فارق، وثاني مدينة بالنسبة للبليدة ثاني مدينة هي أبو فارق. وكما قال الأخ في التاريخ يقولوا أبو فارق، وهي كي نقراوها بالفرنسي بالعربية بالفرنسي أبو فارق. زادوا هالكالي.
نعم.
نقول أهلا وسهلا بضيفنا ونرحب بيك، أهلا وسهلا بضيفنا ونرحب بيك، يا زاير هذه بلاد اللي زيار، أهلا وسهلا ومرحبا في أبو فريق، احنا لك ضياف انت مول الدار. إلا تدخل جنوب بالورد اللاقيك، إلا تدخل جنوب بالورد اللاقيك، من مشت الفرطاس باقى من الأزهار، تعبير على قلبنا راهو يبغيك، ياك الورد حشيش ومعاني كبار. وإلا تدخل جنوب، إلا تدخل جنوب، أرواح ندهميك عند ولادك سيل وزلابيت الدار، مشهورة لهنا ومشهورة للهيك، مشهورة في كل قناة للإشهار. إلا تسول العز ويضروك نديك، الحبيبية زاوية تلفت لنظار، والعامدة صحيح ما يخفاش عليك، بو خدوني شيخنا عمي عمر، سي ناصر يا شيخ ذي تحية ليك، يا أكبر إمام في دارك تنزار، يا سي عبد الله الله يرحم أبيك، يجعلوا في جارنا بيك المختار، العلامة مات وبقى علمه ليك، الله يرحم عمي قوي دربون الجار، يا قاصد يا جاي داخل بو فريق، حط رحالك في بيوت الله واختار، تلقى مسجد كل ما ترفع عينيك، والأئمة كلهم شبان صغار سكر.
يعطيك الصحة بن سليمان أبو علام. معنا كذلك الشاعرة سمراء متيجة. سمراء، ماذا حضرتي لضيوفك خاصة؟
والمستمع كذلك. أنا حقيقة سوف أختصر الوطن الجزائر كلها في ولاية البوليدة، وهي بالقصيدة باللغة الفصحى، ويريت إن شاء الله تطرب
فضل
الجميع. هي عنوانها إلى البوليدة على عجل، يعني خيف. إلى البوليدة على عجل، سأعترف لك بسر كبير، واعذريني إن لم أطل، فأنت أوسع من كل اللغات التي أتقنها، وسري معك ضيقة عليه ملايين ملايين الجمل. ككل البسطاء دائما أحببتك في صمت وسأظل، ككل البسطاء دائما أحببتك في صمت وسأظل. قد لا أكون أملك شيء منك شيئا، قد لا أكون أملك منك شيئا، وقد يصل عتبي عليك حد الزعل، لكني حسبي بأنك وطني من بين كل الدول، وأني حين أسأل عن جنسيتي أقول أنا بليدية جزائرية، فهل عرفتني يا من تسأل؟ أتدرين أني حين أكتب قصائد الحب أجمل بك كل رجل، وأني خارج ذراعيك ينقطع عني الهوى ولا أدري ما العمل. أتدرين أني حين أكتب قصائد الحب أجمل بك كل رجل، وأني خارج ذراعيك ينقطع عني الهوى ولا أدري ما العمل. أتدرين يا بليدة أني أقبلك في سر كل صباح، فتحمر السماء والأرض من تحت قدمي تشتعل، وإذا جاء المساء يصلك ما تبقى من قبل. أنت حتما تدرين، أنت حتما تدرين، يا أرضا أكبر من كل قصيد، يا حبيبا أقرب إلي من حبل الوريد، يا دربا لو أتبع غيرها أمشي ولا أصل. سأعترف لك على عجل إنك سيدة أحبتي ضيقة عليك ملايين ملايين الجمل. سلامتكم.
شكرا لك يا سمراء متيجة. بيتي الكلمات الجميلة جدا للشاعر بن سليمان بوعلام اللي جانا بوفاريك. شكرا قبل كل شيء على الزلابية بوعلام زلابية بوفاريك. كذلك سمراء متيجة شاعرة وصحفية. كلمة ختامية لهذه الجلسة الأثرية تفضل الأستاذ التلمساني يوسف.
حقيقة أود أن أشكر كل من ساهم وساهم في تنظيم هذه الحصة، سواء من الصحافة الصحفية الأخت فتيحة أو المخرج، وكذا مديرية الثقافة على رأسها السيد المدير صمدي. أنا نقول بأن أعطتنا فرصة، ونحن نؤكد لكم سيدي أننا كأساتذة وكاتحاد مؤرخين جزائريين باعتبار أمين وطني في هذا الاتحاد، رحنا إشارتكم، بل أكثر من هذا أن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المنضوي تحت وزارة المجاهدين أيضا باعتباري عضو في المجلس العلمي، وأودينا لي أن أتكلم هكذا، أننا رحنا إشارتكم في أي تظاهرة علمية ستنظم في مدينة البليدة، كما نحن أيضا رحنا إشارة جميع الفاعلين عبر الوطن. فنحن على استعداد لتسطير مع سيادتكم برنامج يخرج الكثير مما هو مدفون أو بقي ربما مشوها نتيجة بعض الروايات الشفوية المزيفة أو التي تعرضت للانحراف كثير كثير. ومرة أشكر زملائي الأساتذة الذين لبوا هذه الدعوة وشكرا.
إذن البليدة تكتسب تاريخا عريقا وموروثا حضاريا وثقافيا، عادات وتقاليد مميزة تعكس زخمها وبعها في التاريخ وطابعها العمراني الأندلسي المميز. من مدينة الورود الوريدة ننهي رحلتنا وجلستنا الأثرية هاته، ونأتي إلى نهاية هذا النقل المباشر لبرنامج أضواء على مكان من هنا من مقر جمعية الفن والأداب بمدينة السحر والجمال البليدة. نشكر كل الحاضرين معنا الأساتذة الكرام. شكرا للسيد صمادي محمد العيد مدير الثقافة على هذا التنظيم وكل المساعدة لإنجاح برنامج أضواء على مكان. نشكركم أنتم مستمعين الأفاضل ومتتبعي برنامج أضواء على مكان على كرم الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات فتيحة عويسي في الإعداد والتقديم ورضا بداي في الإخراج. إلى اللقاء.
نجمة برزت في اسمها عقب الليل، طلعت تسطع في اسمها ما فيه غيوم، نور ضياها في النجوم بها قليل، ما شفت عينين فيها قبل اليوم، برزت لي في ليل هادي كان جميل، ظهرت لي من دونها ما كان نجوم. نجمة برزت في سماها عقب الليل، طلعت تسطى في سماها ما في غيوم، نور ضياها في النجوم بها قليل، يا هيا يا ورضيها في نجومها قليل يا ما شافت عيني مثلها قبل اليوم. بانزت لي في ليل هادي كان جميل ظهرت لي من دونها ما كان نجوم أتمنيت يكون ذاك الليل طويل نشري فيه السهد والسهرة بالنوم مرضاش فراقها حتى نتميل وحين الفرقة دايما يجي محتوم كي ترفد مشروق جناح الليل يهدى تزياق الفجر قلبي مقسوم هذا النجم الغير ماليش سبيل متملك بجمالها قلبي مغروم نجمة فاقت في الجمال بلا تهليل ملكتني بسرارها وبقيت نغوم يا بعدت عني في الفضاء قداش نميل ياه بالعين نشوفها وانا محروم بعدت عني في الفضاء قداش نميل بالعينين نشوفها وانا محروم لاهي في ميز الكواكب في التمثيل ما هناك الزينة وفي متموم عدت جمال الثرية في التجميل هي وحدة والثرية جمع نجوم فقط على الغرار عادي بان قليل والمشتري قبلها باقي مذموم والكوان إذا طل يعود ذليل ياه والمريخ بغيرته مع النوم والكيوان والكيوان إذا طل يعود ذليل والمريخ بغيرته مع النوم والزحال بعيد حاله في تهويل بعد عنها وعاش في بعد ما دوم مقدرين جمال سهيل يا زينو يطلع في وقات ونسيدوم أما زين حبيبتي مالو تحويل ديما سطع ما تغمض يا غيوم أما زين حبيبتي مالو تحويل ديما صاطع ما تغمض يا غيوم القطب شغلها تشغيل خلاها في جهن القبلة محتوم يا 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 حتى الزهرة بكات منها بكي طويل يا ومن الغيرة قلبها منها مقسومة نجمة الحبيبة جات مثيلة ما هي نجمة فاقت النجمة باليوم النجمة من شاوها تطلع في الليل وانا والفي طلوحة في الشمس يدوم طفلة سنجمالها في الناس قليل يا طفلة سر جمالها في الناس قليل راني من تيغانها قلبي ملطومة طفلة سر جمالها في الناس قليل راني من تهانها قلبي ملطوم تاهت بتبسامها زينة الذبيل طاقت عني طيق ظالم عن مظلوم واللي طاقي عفي تمثيل القيل واللي طاقوا بلا عفو عنه معدوم